عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص. الرخصة مأخوذة من قولهم رخص الشيء إذا كان سهلا وميسرا ولم يكن ممتنعا، ووصفت الأحكام الشرعية بكونها رخصة لأن هذا تسهيل من الشرع لما فيها من التسهيل من الشرع لما هو أشد وأشق، وهو العزيمة التي وردت الرخصة في حكمها. والرخصة استباحة المحظور لعذر، استباحة المحظور لعذر. فيها تعاريف كثيرة، أكثر من 10 تعاريف، لكن هذا التعريف من أقرب ما يكون أنها استباحة للمحظور لعذر، أي بسبب وجود العذر. المحظور أنت تقول مثلا يرخص للمريض بالفطر إذا كان مريضا، إذا كان الصائم مريضا رخص له بالفطر، فالصائم المريض يستبيح المحظور وهو الفطر لوجود عذر وهو المرض. وهكذا إذا قلت المضطر يرخص له في أكل الميتة، إذن المحظور أكل الميتة، والرخصة بسبب الاضطرار وهو الخوف على النفس من الهلاك وعليه. فهذه الرخصة توسعة من الله على عباده. فلما عبر زيد رضي الله عنه بكون بيع العرايا رخصة فهمنا أن الأصل حرمة هذا البيع، وهو بيع التمر الثمر بالتمر. وتوضح ذلك أن المزابنة بيع التمر بالثمر. النخل تقدم معنا حينما بينا أحكام بيع النخل وبدو الصلاح أنه يبدو أولا زهوا ورطبا، زهوا إذا كان صالحا وطيبا، والزهو هو الذي يسمى بالبلح، ثم بعد ذلك يطيب فيقال له رطب، فإذا استتم الطيب وأصبح لينا كله فإنه حينئذ يكون تمرا إذا يبس وجف. هذه 3 مراحل، فإذا وصل إلى المرحلة الوسطى وهي الرطب، فهذه في بعض الأحيان يكون عند من حيث الأصل كانوا يتبايعون بهذا البيع، فالذي عنده تمر من العام الماضي لأن التمر حصاد العام الماضي يأتي به إلى من عنده رطب، وهذا يقع في النوع الواحد وفي الأنواع المختلفة. يعني مثلا بعض الأنواع مثلا تصير تمرا وتؤكل تمرا، لا تؤكل إلا تمرا، وبعضها لا يؤكل إلا رطبا، وبعضها لا يؤكل إلا بلحا، وبعضها يؤكل بلحا ورطبا، وبعضها يؤكل بلحا ورطبا وتمرا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فبعض الأحيان يكون الإنسان محتاجا لنوع من البلح، لنوع من الرطب، حتى إن بعض الرطب يتداوى به وقد يكون علاجا، وقد يكون هذا النوع من الرطب يحبه الإنسان ولا يحب غيره. فعنده تمر من العام، فلو كان مثلا يريد رطبا من البرحي أو رطبا من السكري أو رطبا من الحلوة، وعنده تمر من السكري من العام الماضي، فلا يجوز له من ناحية الشرع لا يجوز أن يبيع التمر بالرطب. لماذا؟ لأن التمر يبس وجف، وحينئذ تكون المادة الموجودة فيه أقل، والرطب لم ييبس، لا زال في قوته ونضارته، ولا ييبس إلا بعد أن يستتم الطيب ثم يجف، تارة يجف وهو على النخل فيصير إلى مرحلة الصرام، وفي بعض الأحيان يصير إلى مرحلة الصرام ولا يزال رطبا فيعرض للشمس من أجل أن يجفف. فهو في المماثلة ليس بينهما مماثلة، لا يمكن أن يكون هناك مماثلة ما بين الرطب وما بين التمر. فحينئذ لو أجازت الشريعة بيع الرطب بالتمر كان هذا نوع من التناقض في بيع المكيل المطعوم متفاضلا، يؤدي إلى التفاضل لأنه لا يمكن أن يكون متساويا. وبناء على ذلك حرمت الشريعة بيع الرطب بالتمر. هناك طريقة عند أهل الخبرة، أن بعض الخبراء الذين لهم معرفة وهذا معروف واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأذن به وحكم به شرعا، وهو ما يسمى بالخرص. الخرص الحدس والتخمين، والخارص رجل عنده خبرة ينظر إلى الثمرة وهي رطب، بل حتى وهي بلح، بل عند ابتداء بدو الصلاح فيها. وقد رأيت هذا بنفسي وعايشته مع بعض أهل الخبرة في المدينة من أصدقاء الوالد رحمهم الله جميعا وأموات المسلمين. فكان يقف على النخل، يمر بالنخل كاملا ويقول هذا النخل يكون فيه مثلا 3000 صاع، وبالفعل سبحان الله إما أن تأتي 3000 كما ذكر، وإما أقل بشيء قليل جدا لا يذكر، أو أكثر بشيء يسير لا يذكر، بل في بعضهم قل أن يخطئ من قوة الإصابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كزيد رضي الله عنه كان يبعثه إلى خيبر يخرص النخل. فهذا الخرص أذنت به الشريعة لأن الغالب فيه الإصابة والحكم للغالب، وإن كان يحصل فيه الخطأ فهو نادر، والنادر لا حكم له. وبناء على ذلك يأتي الخارص فينظر إلى النخلة ويقول هذه فيها 100 صاع من التمر، فيعرض صاحب النخلة وهي بلح أو رطب يعرضها على من يشتريها بالتمر، فيقول له شخص أنا أعطيك 100 صاع من التمر من النوع الفلاني من العام الماضي وأخذ هذه النخلة، فيأكلها بلحا ويأكلها رطبا ويأكلها تمرا. كان هذا البيع موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحرمه عليه الصلاة والسلام، وتحريمه هو المقصود بالمزابنة. المزابنة هي بيع التمر بالرطب، ويدخل فيها كذلك أيضا بيع الزبيب بالعنب، وهذا كله العلة فيه عدم التماثل. ومن شروط صحة بيع التمر بالتمر أو التمر بجنسه التماثل والتقابض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، حديث عباد بن الصامت في الأصناف الستة عنه رضي الله عنه في صحيح مسلم. إذن هذا الأصل يقتضي أنه ليست هناك مساواة، فحرمت الشريعة هذا البيع، فرخص عليه الصلاة والسلام في العراية، فأصبحت العراية استباحة لمحظور وهو بيع المزابنة، محظور ومحرم لأنه من بيوع الربا. والجهل بالتماثل، القاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهذا أمر قرره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة صحيحة لأنها مبنية على حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه في الصحيح في قصة القلادة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل. فهذا الأصل الرخصة أنها استباحة لمحظور لعذر، استباحة من محظور لعذر. فنحن نستبيح بيع المزابنة في هذه الصورة لعذر وهو الحاجة. ثم هذا العذر جاءت الروايات والأحاديث ببيانه، أنه كما ذكرنا أن صاحب أن الناس يكون بأيديهم التمر ولا يستطيعون أن يشتروا الرطب، فأذن لهم الشرع بأن يأخذوا ما دون 5 أوسق كما سيأتي إن شاء الله، وهذا على سبيل الرخصة والتوسعة. فلما عبر زيد رضي الله عنه بقوله رخص، هذا يدل على أن بيع العرية خارج عن الأصل وأن الأصل عدم جوازه. ثانيا أنه ينبغي في بيع العرية كمسلك فقهي أن نتقيد بالوارد، لأنه قال رخص، والرخص لا يتجاوز بها محلها، لأن ما رخص فيه الشرع ينبغي أن يتقيد بالوارد. فإذا خرج الإنسان عن الوارد رجع إلى الأصل الموجب للتحريم، وعليه فلا يتوسع في رخصة العراية. ومن هنا احتج الحنابلة رحمهم الله كما سيأتي على جمهور الجمهور القائلين بجواز بيع العرية، احتجوا على المالكية حينما قالوا نقيس كل مدخر مقتات، وعلى تفصيل عندهم، فألحقوه ببيع التمر بالرطب. وأيضا في احتج به الحنابلة على الشافعية رحمهم الله حينما قالوا نقيس العنب، فكما تجوز العراية في التمر تجوز في العنب، وهذا كله مرجوح. وبناء على ذلك بقوله رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في حديث زيد في الصحيح ولم يرخص في غيره، ولم يرخص في غيره، فصار حجة على من يقول نقيس غير التمر على التمر أو نلحق غير التمر بالتمر، لأنها رخصة والرخصة لا يتجاوز بها القدر الوارد. ومما يؤكد ويقوي هذا المذهب ويرجحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص رخص فيما دون 5 أوسق، وذكر القدر وتحديد القدر يدل على عدم جواز غيره، وبناء ذلك لما جعلها مقدرة دل على أنها محدودة بالوارد، وعليه فإنه لا يلتحق بالتمر غيره مما يكال ويدخر من المطعومات كما يقول المالكية رحمهم الله، ولا يلتحق بالتمر غيره من العنب كما يقول الشافعية رحمهم الله. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل بهذه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم
لصاحب العرية أن يبيعها،
لصاحب العرية أن يبيعها، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها، هذا يدل على أن البائع هو صاحب البستان من حيث الأصل. لصاحب العرية أن يبيعها هذا فيه دليل لجمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة على أن العراية جائزة في القدر الذي وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن العرية لا تجوز، ويعتبرونها رخصة منسوخة في قول بعضهم في الجواب عن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. ومنهم من قال إن العرية التي وردت في هذا الحديث المراد بها الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة، وذكروا صورة ذلك أن يهب مثل ما ذكرنا صاحب البستان لغيره نخلة أو نخلتين أو نخلات ثم يتضرر فيرجع عن هبته وعطيته، وحينئذ إذا رجع فهذا ليس ببيع، وهذا الحقيقة تعسف وتكلف في رد السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف للشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم ثم يأذن لهذا الذي ذم، وهذا الفعل المذموم، بأن يستباح أو يؤخذ به ما حرم في الأصل؟ ولذلك رد هذا الجواب، بل رده حتى بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويقوله بعض الحنفية وليس كله. وأما قولهم إنه منسوخ فيجاب من وجهين: الوجه الأول أن القاعدة في الأصول أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فليس هناك دليل يدل على أن بيع العرية تقدم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وبناء على ذلك دعوى النسخ هنا احتمالا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. ثانيا أن الذي روى أنه جاءت الحديث صحيح في الصحيحين وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أيضا في بعض مرويات حديث زيد، ذكروا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ثم استثناءه للعراية، وهذا يدل على أن بيع العرية متأخر عن النهي، فهو رخصة وليس بمنسوخ، محكم، رخصة محكمة باقية إلى قيام الساعة. وعليه فإن مذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة على أن بيع العرية صحيح، وهذا القول دلت عليه الأحاديث الصحيحة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين بإذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعرية، وحديثنا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في الصحيح أيضا برخصة النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرية. فكلها تدل دلالة واضحة على أن بيع العرية محكم وليس بمنسوخ، وهذا يقوى، لأن الأصل أن الإباحة خلاف التحريم، يعني التحريم ثابت والأحاديث شبه متواترة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وبناء على ذلك يكون بيع العرية مستثنا من التحريم، رخص فيه عليه الصلاة والسلام على الصفة التي ستذكرها الأحاديث الآتية. نعم.